في هذه الندوة راح تكون إن شاء الله راح يكون الحديث عن مدى تلبية الإعلام الفضائي والإلكتروني لحاجة الأطفال والمرأة والمراهقين والشباب، وسيكون فيها نخبة من الأساتذة والدكاترة الأفاضل.
وأذكر نفسي وإياكم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، ألا وإن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار. وبحديثه صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أبدأ بقصتين صغيرتين، ثم مستخلص للورقة البحثية، ثم بعاطفة. أما القصتان الصغيرتان فمفادهما أن الكلمة الطيبة والعمل الطيب لا يضيعان أبداً. اصنع جميلاً ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل جميل ولو طال الزمان به وليس يجنيه إلا الذي زرع. في يوم من الأيام اتصل بي أحد الإخوة من القاهرة يعمل مهندساً وقال: أعطاني هاتفك فلان، أريد أن أجلس معك ساعة لبعض الشؤون والشجون. قلت له: على الروح بوسعة. جلسنا فإذا به مهندس خبير كبير في تصميم السيارات، انتدبته إحدى شركات السيارات من مصر إلى الحزام الفقير الإفريقي، يتحرك من كينيا إلى أوغندا إلى أن يصل إلى توغو، لأن الشركة كانت بصدد تصميم سيارة تلائم وتناسب المنطقة الإفريقية الوعرة الفقيرة قليلة البترول. وصاحب الشركة هو أحد علماء الهندسة في مصر المعروفين المشهورين. ذهب هو ومهندس صديق له، ظل عاماً وكاد أن ينتهي من هذه المهمة، وهم على مشارف نهاية المهمة إذ هذا الوحش الكاسر الخفي مباحث أمن الدولة في مصر تنقض على هذه الشركة، شركة السيارات، بحجة أن صاحبها زوج أخت بنت عم واحد من الإخوان المسلمين. فقال لهذين الشابين: امكثا مكانكما، عسى الله أن يجعل لكما فرجاً وأن ينجينا وإياكم من القوم الظالمين. صاحب الشركة كان ذكياً لبيباً فتغذى بهم قبل أن يتعشوا به، باع الشركة إلى الشركة اليابانية الأم، وقال لهما قال لهم لليابانيين: يعني احرصوا على هذين الشابين، عملوهم كخبراء فيهم خير كثير. هذان الشابان المهندسان المصريان قال: آن لنا أن نعمل لله. هم كويسين جداً من منبت طيب ومن أصول عريقة، يعني ماذا نصنع؟ قالوا إن هذا الحزام الفقير الإفريقي معروف جداً لدى العالم والجاهل أن شعار مؤتمر كولورادو في هذه المنطقة: اخلع ثوب الإسلام تخلع ثوب الفقر معه. قالوا: ماذا نصنع؟ ننشئ جريدة، ليس معنا أموال وليس لدينا كوادر، نقيم محطة فضائية برضو نفس القصة، ماذا نصنع؟ ففكروا في إنشاء إذاعة صغيرة تتخطى الجهل وتصل إلى الرعاة في المراعي وتتخطى الحواجز القبلية وتتخطى كل الحواجز السياسية الموجودة هناك. وبالفعل التقوا بمفتي أوغندا، وفي وقت قصير جداً أنشأوا إذاعة ذات مستوى جيد قامت على بعض المتطوعين الفولنتيرز، وواحد مسلم تطوع ببيته وأنشأوا هذه الإذاعة، وتيمناً بسابق الحبش بلال أسموها راديو بلال، وهي الآن تذيع بثلاث لغات: بلغة الأوغندو هي اللغة الشعبية هناك، وباللغة الإنجليزية حيث هي اللغة العلمية المعتمدة، وباللغة العربية حيث هي لغة القرآن الكريم. قلت له بعدين، قال: هؤلاء في حاجة إلى تدريب وإلى تعلم للمهارات الإعلامية، بالعربية والإنجليزية. خلاصة القول: ذهبت أنا وصديق متخرج من إحدى الجامعات الأمريكية وهو على مستوى من الخلق والعلم والالتزام، وظللنا نكرر هذه الزيارة لمدة 4 أعوام متعاقبة. وتعجبون أن الذي يمول هذه الرحلة طبعاً بأقل قدر من الكلفة، أقل قدر يعني تذاكر الطيران فقط، ونقيم عند بعض المسلمين هناك. صديق تونسي يقيم بمصر، صاحب همة وعزيمة عالية جداً، ويعني استمرت هذه المهمة الطيبة، وأصبحت الآن راديو بلال هي الإذاعة الثانية بعد الإذاعة المعتمدة من الدولة، ولدرجة أن رجال الأعمال هناك يسعون إليها في الإعلانات، وأقاموا هيئة رقابة شرعية مصغرة للنظر في الإعلانات مدى مشروعيتها ومدى جوازها. وكنت يعني أحب جداً وأتشهى وأنا أسمع من بداية هذا المؤتمر أن يطرق أسماعنا موضوع اللغة السواحلية وموضوع لغة الأوغندو وموضوع هذه اللغات الإفريقية، سيما وأن إفريقيا يخطط لها أن تكون قارة صليبية عام 2020، لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
بداية نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونشكر دولة الكويت شعبة وحكومة على هذا المؤتمر المميز، وهي سباقة دائما في هذا المجال. حقيقة حظي كحظ الزميل محمد أنني كنت في الأخير أيضا، وأيضا بعد الأوراق مميزة جدا، لكن أستشعر هذا، وأستشعر أيضا حوار أجري مع المخرج المميز جيمس كاميرون إن لم تخني الذاكرة، قيل له ذات حوار أو ذات سؤال: كم من الوقت تحتاج لتخرج مسلسلا عن الكنيسة في العصور المظلمة؟ فقال: من سنة ونصف إلى سنتين. فقالوا له: إذن أخرج فيلما، مدام تحتاج في المسلسل إلى هذه الفترة الطويلة اجعله فيلما. قال: أحتاج إلى ضعفها. أقول هذا الكلام وأنا استجر 10 سنوات عجاف وسمان لتجربة الإسلام اليوم في 20 دقيقة. لذلك التقصير هنا سواء في الورقة أو في غيرها، أرجو أن تتسع على قلوبكم أن تقرأوا ما أخرجه الموقع هناك. طبعا الورقة التي سأقدمها الآن تأخذ تقريبا 3 نقاط. النقطة الأولى توطئة تعريفية صغيرة جدا، ثانية نقاط لها طابع الخصوصية والبيئة السعودية بحكم أن الموقع السعودي، أخذنا تجربة إسلام أونلاين وأون إسلام وهي تجربة مصرية، وأخذنا تجربة الشبكة الإسلامية أيضا وهي تجربة قطرية، والإسلام اليوم يعتبر من بيئة سعودية، وبالتالي أحاول بقدر الاستطاعة أن أركز في بعض النقاط على البيئة المحلية السعودية وبعض الصعوبات من خلال هذه التجربة التي مر فيها موقع الإسلام اليوم. المحور الثالث هي نقاط عامة تتشكل حول المواقع الإسلامية بشكل عام. طبعا التوطئة وهي شيء بسيط، سئل ذات مرة عصفور فقيل له: أين ولدت؟ فقيل: في عش صغير وفي مكان ضيق. قيل له: أين مكانك الآن؟ قال: في السماء. هكذا هي الأفكار، تبدأ صغيرة أحيانا بشكل بسيط جدا لا تستوعب، فجأة تجد مكانها في السماء. طبعا الفكرة موقع الإسلام اليوم جاءت انطلاقته أواخر عام 2000 لتشكل إحدى التجارب المبكرة لولوج الإعلام الإسلامي آفاق الإنترنت الرحبة، ولم يكن الموقع الذي انطلق بإشراف الدكتور سلمان العودة باستثناء من المواقع ذات الصبغة الإسلامية من حيث وجود شخصية فقهية تحظى بالاحترام تتصدر واجهتها وتتبنى رعايتها بما يسهل لها الطريق نحو ثقة القراء وقبولهم. طبعا هذه الرعاية وفرت للموقع حضورا واختصارا للطريق من ناحية الدعاية والانتشار بحكم الذي يعني تبنى هذا المشروع هو شخصية معروفة. هذا الحضور وهذه الثقة كان سيحتاج الموقع وقتا طويلا لبنائهما، فالعشوائية وافتقاد المصداقية والتوثيق ظل حتى وقت قريب صفة لصيقة لما ينشر عبر الإنترنت، لكن تلك الرعاية شكلت في نفس الوقت تحدياً كبيراً لتجنب تحول الموقع إلى واجهة شخصية يحتكرها رأي وفكر واحد. وقد جرى التعامل مع هذا التحدي عبر تحويل الإسلام اليوم إلى ساحة حرة يبدع ويتناقش ويتجادل عبر نوافذها المتعددة تيار فكري عريض يتبنى منهجاً تجديدياً فقهياً وفكرياً واجتماعياً. طبعاً الموقع شيء بسيط عنه، تحول إلى بوابة تضم شبكة من المواقع، كما أطلقت النسختان الفرنسية والصينية إضافة للعربية والإنجليزية، وشهدت معدلات التصفح قفزات متتالية لتتجاوز 1,000,000 زيارة يومياً. وفي الأيام القليلة المقبلة سيتم بمشيئة الله تعالى إطلاق النسخة الرابعة للموقع. طبعاً يمتلك الموقع قائمة من المستشارين والكتاب في مختلف المجالات تضم أكثر من 4,000 مستشار ومفتن يعملون بشكل تطوعي، ويحرص الموقع بشكل دائم على توسيع دائرة الكتاب. وقد تجاوز عدد الفتاوى والاستشارات إلى 160,000 استشارة وفتوى، إضافة إلى أكثر من 150,000 مادة إعلامية متنوعة ما بين خبر ومقال وتحقيق وحوار إلى آخر يعني. كما أنه بإمكان زوار الموقع إجراء مناقشات حرة حول مختلف القضايا المثارة من خلال 8 منتديات، وقد تجاوز عدد المشتركين في هذه المنتديات أكثر من 100,000 مشترك. هذا كله بالإضافة طبعاً خرجت هناك خطوط أخرى كمجلة الإسلام اليوم ورقية وككتاب الإسلام اليوم، أخرج منه تقريباً 30 كتاب، إضافة إلى قناة فضائية وهي قناة دليل، بالإضافة إلى مؤسسة تعنى بالاستثمار في التقنية بحيث أن تكون هناك تغطية لهذا في المجال الاقتصادي وغيرها. طبعاً أود أن أدلف الحقيقة إلى بعض النقاط المتعلقة بالتجارب، وهي التي يقصد فيها أيضاً في هذه الورقة، وكما تمنى أيضاً ألا تسمعوا في هذه الورقة أفعال التفضيل، نحن أفضل وأول وأكبر وأوسع وأجمل، إنما يعني نتمنى أن يكون في هذا الطرح ما يتعلق في بعض الصعوبات التي يعني مر فيها الموقع لتكون حقل تجربة يتعامل معه كل من أراد أن يأخذ أو يسير في هذا الاتجاه. طبعاً الموقع أو أول إشكالية في ما يتعلق في البيئة والمنظومة الفكرية المحيطة في الموقع هي التجديد وسط بيئة محافظة داخل السعودية. طبعاً بمعنى أنه شكل تبني الإسلام اليوم لنهج تجديدي وسطي إحدى التحديات المبكرة التي واجهها نتيجة البيئة المحيطة المحافظة والمنغلقة نسبياً. وفاقم من صعوبة الأمر أن شهور الموقع الأولى اللي كانت في نهاية عام 2000 وبداية 2001 وقوع هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وما تبع من حرب أمريكية على ما سمي بالإرهاب، ولذا فإن أي رؤية نقدية للمواقف المتشددة كان ينظر لها على أنها مغازلة للأمريكيين، في حين أن الرؤى المستقلة المتوازنة كانت تدرج أحياناً في خانة دعم التطرف والترويج له، يضاف إلى ذلك الحسابات السياسية والأمنية وغيرها داخل هذه البيئة. طبعاً
أن هناك إحصائية من سنة 2000-2008 تشير أن زيادة الجمهور المستخدم لوسيلة الإنترنت تزايد في العالم بنسبة 300%، هذا بالنسبة للعالم، أما في العالم العربي فقد تزايد بنسبة 1,200%، وهذا يعني أن المنطقة العربية تتحول وتدخل إلى هذه الآلة وتتفاعل معها بشكل أكبر، مما يستدعي المؤسسات الإعلامية أن تعيد التفكير في كثير من المنظومة الإعلامية. اسمحوا لي أن أنا أذكر بعض الإحصائيات، يعني أمامي إحصاءات عالمية لسنة 2010 في مجال المستخدمين للإنترنت حسب موقع إنترنت worldstates.com. لن أذكر الأعداد العالمية بالنسبة للقارات، ولكن سأركز على الدول العربية المنطقة اللي احنا نهتم بيها. فعدد المستخدمين في منطقتنا العربية بلغ 895 مليون مستخدم، وتأتي دولة إيران في المقدمة بنسبة 33 مليون، ثم مصر 17 و60 ألف، ثم المغرب تزيد عن 10 ملايين، ثم السعودية تقل عن 10 ملايين، ثم الجزائر والسودان 4.5 مليون، ثم سوريا أقل من 4، والإمارات أقل من 4 مليون، وتونس 3.5، وعمان قرابة 1.25 مليون، والكويت ولبنان كل منهما تمثل 1 مليون مستخدم، والبحرين أقل من 0.5 مليون، وقطر واليمن وفلسطين وليبيا والعراق كل منها لا تستكمل 0.5 مليون. هذه الأعداد نحن بحاجة إليها، ونحن نتحدث عن العالم الإلكتروني نحتاج إلى نوع من التحليل لهذه الأعداد والمحتويات التي تخاطب، وكذلك أيضاً نسب الدخول على المواقع القيمية أو المواقع الإسلامية مقارنة بالدخول على المواقع الترفيهية ومواقع التسلية والمواقع الرياضية والمواقع الفنية، مما يجعلنا نعيد النظر أيضاً إلى تقديم المحتوى. لكن قبل المحتوى أنا أتحدث عن الصناعة الإعلامية داخل المؤسسات، لا أتحدث عن الصناعة الإعلامية مجردة، داخل المؤسسات التي تنتمي إلى الرسالية وإلى القيم وإلى الإسلام. نحن في حقيقة بحاجة إلى تأكيد على ثقافة المؤسسية داخل هذه المؤسسات، ليس مجرد أن تقوم هيئة معينة بإنشاء موقع إلكتروني وترصد له هيكل معين يسير العمل فيها فقط، لكن نحتاج إلى تعميق ثقافة المؤسسية سواء إدارياً وكذلك إعلامياً. فنحن في البدء نتعامل مع مؤسسة إعلامية، أي مؤسسة في العالم هناك أطر عامة تتحد فيها جميع المؤسسات، قد تكون من ناحية الإدارية من ناحية الهيكلة وكذلك أيضاً، لكني أتحدث عن مؤسسة إعلامية لابد أن تكون هناك معايير معينة لابد أن تتوافر فيها، ليس مجرد أن احنا بندعو إلى الله عز وجل، هذا كلام جميل، لكن في النهاية نحن نتحدث عن صناعة، والصناعات لابد لها من أصول، هذه الأصول هي التي تقود إلى النجاح، تقود إلى الإتقان، تقود إلى تحقيق الأهداف. أما ما يسميه بن قوسين البركة أو نحن نعمل بشكل عفوي، ليس هذا محله وليس هذا زمانه، وهذا قد يكون فيه إعاقة أكثر من الإنتاج. كذلك أيضا قضية من خلال قضية المؤسسية، يعني نلحظ أن كبرى المواقع الإلكترونية أو المؤسسات الإعلامية الإلكترونية هناك انفصال كبير بينها، ليس هناك تعاون ما بين هذه المؤسسات، وهناك جهود كثيرة جدا مكرورة نجدها في إسلام أونلاين أو إن إسلام، إسلام توداي، الشبكة الإسلامية، المسلم، كل الشبكات التي تحمل رسالة هناك جهود مكرورة، وكان من الأولى أن تتحد هذه المؤسسات ولو بشكل من الأشكال. لا نعني بالاتحاد أن تصبح مؤسسة واحدة، ولكن نحن الآن في ظل هذه الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات يمكن أن نوجد شكل من أشكال التعاون، المظلة العامة التي تسمح بالخصوصية، لكنها في ذات الوقت توجد أنواع من التكامل بين هذه المؤسسات. وأنا أذكر أنه قديماً في إسلام أونلاين كانت هناك يعني بعض التجارب مع موقع الإسلام اليوم في عمل بعض الملفات، لكن هذه التجربة وللأسف لا أقول باءت بالفشل ولكنها توقفت ولم يعد لها وجود. نحن بحاجة إلى رابطة الإعلام الإسلامي التي تحفظ الخصوصية لكل مؤسسة، لكنها في ذات الوقت نحن نريد أن نفلتر هذا المجهود الضخم الكبير الذي نراه مكروراً في كل المواقع لنقوم بأدوار نوعية جديدة يمكن أن تفيد المستخدمين في العالم العربي والإسلامي.
تحت هذا العنوان مدى تلبية الإعلام المرئي والإلكتروني لحاجة الطفل، قيل لي أن حاجة الطفل كثيرة ومتعددة، وقبل أن نتطرق إلى مدى تلبية هذه الحاجات يجب أن نعرج ولو سريعا على هذه الحاجات التي يعنى بها الطفل. وأقول سريعا ربما من أهم هذه الحاجات الحاجة إلى الانتساب والانتماء، وكذلك الحاجة إلى الأمن، والحاجة إلى الحب والمحبة، والحاجة إلى الرعاية الوالدية والتوجيه، وكذلك إلى الاستغلال، عفوا الاستقلال وليس الاستغلال كما نتهم أحيانا، واحترام الذات، والحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية والإنجاز والتقدير الاجتماعي، والحاجة إلى اللعب والمرح وربما هي الأكثر، والحاجة إلى الحرية، والحرية لها أكثر من اتجاه، منها حرية اللعب والتعبير والكلام وحرية التفكير، وكذلك الحاجة إلى اكتساب المهارة اللغوية. هذه ربما من أهم الحاجات التي يحتاجها الطفل، وربما سعينا وما زلنا نسعى إلى تغطية أو تلبية جزء كبير من هذه الحاجات. إحدى الكاتبات كانت تقول التلفاز ثالث الأبوين، وأنا أقر أنه ثالث الأبوين، وقد يكون وقد يسبق حتى الأبوين أحيانا في التربية والتوجيه. وكلنا لن أتطرق كثيرا إلى أهمية التلفاز، وما التقينا في هذا المكان إلا لإدراكنا لأهمية هذه الوسيلة التي بدأنا بجهود متواضعة حقيقة وقليلة في طيور الجنة لتلبية هذه الحاجات من خلال هذا الجهاز أو هذه الوسيلة اللي هي التلفاز. طبعا أنا في ربما إذا وصلت لكم الورقة، ربما تحدثنا كثيرا عن مضمون الإعلام المرئي والإلكتروني فلن أتطرق عليها بالتفصيل، ولكن اسمحوا لي أن أعرج بشكل مباشر إلى تجربة طيور الجنة التي بدأت منذ ما يزيد على 3 سنوات. وكنت دائما أن أقول أولادنا يخطفون من بين أيدينا ويذهب بهم أو يقتادوا إلى مجهول في الغالب. أنا سأتحدث عن التجربة الحقيقية بتفاصيلها، وإن كان فيها شوية يعني تنقلات سريعة يعني. ولذلك قبل أكثر من 5 سنوات كنت أنادي بقناة فضائية للأطفال ذات مضمون إيجابي تلبي الحاجات التي ذكرناها ربما وحاجات أخرى، وكنت دائما حقيقة أواجه بالتثبيط. وين رايح أنت؟ قنوات موجودة حاليا وتؤدي. أكثر من ذلك كنت أسمع أن الطفل لا يحتاج في هذه الفترة إلا إلى التسلية والترفيه واللعب والمرح وكفى، أكثر من ذلك لا، بل أكثر من ذلك كنت أرى بعض البرامج والمسلسلات في بعض القنوات أنا أسميها برامج صناعة البلهاء. يجلس الطفل 4 أو 5 ساعات على الشاشة فاغرا فاه، وربما بيأكل ويشرب وهو على التلفاز وما يعرف شو اللي بصير، بل أكثر من ذلك يتلقى ولا يتفاعل وإلى آخره. فكان حقيقة الحاجة ملحة لأن تكون هناك مش قناة وإنما مجموعة من القنوات التي تعنى بالطفل. ربما مرنا في مجموعة عوائق، وربما الخبرة كانت بسيطة سواء على مستوى صناعة هذا الإعلام أو حتى الإمكانيات التربوية المطلوبة، ولكن أهل الخبرة حقيقة أسعفونا في كثير من الأحيان. المحبون لهذا العمل حقيقة خدمونا كثيرا، وكنا نفاجأ بالنتائج. نحن حتى اللحظة هذه لم نتوقع أن يكون نسبة مشاهدة بهذا الشكل ومتابعة، مثل ما بيقولون ليس من الصغار وإنما حتى من الكبار. وأظنكم يعني إن لم يكن كل من في القاعة جلهم يعرفون بابا تليفون، صح؟ وإذا قلنا بابا تليفون الكل راح بعد ما ابتسم راح يحكي إيش؟ قل له مو هون. طيب نحكي هذه إشارة على 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 يعني الانتشار وفضل الله تعالى والنجاح. النتائج اللي كنا نتلقاها يوما بعد يوم بأكثر من وسيلة وبأكثر من شكل كانت غير متوقعة. ما الذي فعلتموه؟ اقتربنا من الطفل ومن حاجاته من فضل الله تعالى بأشكال مختلفة. الطفل لا يحتاج إلى توجيه مباشر ولا يحتاج إلى افعل ولا تفعل. الطفل يحتاج إلى قدوة، نموذج، يحتاج إلى طفل آخر ينافسه. لذلك كانوا يجوا مرات عند أولادي نكون ماشيين في الشارع أو ما شابه، تعرفوا هاي رغبة التصوير وما شابه، يعني شيء طبيعي، لكن يجوا مرات يقرصوا الأولاد أو يضربوهم، هذا طبيعي شغال لأن الطفل يتعود على إيش؟ كاركتر كرتوني، رسوم متحركة أو ما شابه، ما بيعطي ولا بيقدم ولا. الطفل كان بحاجة حقيقة إلى أكثر من مع طبعا حاجته إلى الخيال وأهمية الكرتون، لا أنكر هذا أنا، لكن أقول كان هناك حاجة إلى طفل آخر منافس أو يحفز أو يثيره. مش معقول إنه راح يجيب له أنا قط ولا فار يصلي، ولا يدعي رب العباد، ولا يتصدق على الفقراء والمساكين، ولا يلبس كذا أو كذا، أو هو بحاجة إلى طفل آخر. ونجحنا في هذا، وقلت الشواهد كثيرة، واستطعنا أن نقدم أزعم نموذج ليس فقط للطفل وإنما للأسرة، واستطعنا أن نحدد شكل العلاقة بين الطفل وأبويه، بين الطفل ومدرسه أو معلمه أو معلمته، بين الطفل وجاره، بين الطفل وكثير من العلاقات اللي يعيشها يوميا في حياته. استطعنا أن نقدم من خلال ربما وسيلة بسيطة جميلة قريبة للنفس، واللي كانت هي عبارة عن الأنشودة أو الأغنية مع اختلاف التسميات. وبعض الأشياء أنا أسميها بعض البرامج، أسميها برامج الوجبات السريعة الخفيفة،
لتنظيم هذه الفعالية بشكل عام، ولتخصيص ندوة أو ورشة خاصة للمرأة في الإعلام بشكل خاص. وهذه مبادرة طيبة من جهة مثل وزارة الأوقاف التي تدل على اهتمامها في دور المرأة بالإعلام. لأني كلمة يعني أذكر أول ما جت لي الدعوة للمشاركة ردت فيني الذاكرة كم سنة ورا لما كنت أنا طالبة في كلية الشريعة، وأذكر أن أنا دراستي في كلية الشريعة لكن دائما أقول أن حبي وهواي إعلام. فدخلت في المجال العمل الإعلامي من خلال جريدة آفاق الجامعية ومجلة جامعية اللي تصدر عن اتحاد الطلبة في جامعة الكويت. فللأسف الشديد في ذاك الوقت، يعني يمكن هذا الحكي قبل 5 سنوات مو من زمان، كنت أسمع الأغلبية يقولون شريعة وإعلام شياب على بعض، وين شريعة وين إعلام، ما لهم دخل ببعض. هذه كانت وجهة نظر البعض. الآخر كان يقول أن ظهور الإعلامي أو تواجد في الساحة الإعلامية سواء بالصحف، بالمجلات، بالقنوات الفضائية أو حتى الإنترنت، البعض كان يوصفها بالرياء، أن إحنا لا عملنا الخيري أو عملنا الإسلامي أو عملنا المحافظ يجب أن يكون بعيد عن هذا الشو الإعلامي على يعني على حد التعبير والقول. فسعدت جدا بأن جهة مثل وزارة الأوقاف اهتمت في دور المرأة في الإعلام، ولو أن هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج مؤتمرات كاملة تتحدث فيه سواء النساء أو الرجال عن دور المرأة، عن تواجدها في الساحة الإعلامية، عن التحديات والعقبات التي تواجهها، عن الضوابط الشرعية، أمور كثيرة. لكن أنا اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن تلبية الإعلام الإلكتروني والفضائي لحاجة المرأة. الجانب الإلكتروني والجانب الفضائي والإعلام بشكل عام يعني حاليا في الزمن هذا علاقة يعني مرتبطة ووطيدة جدا. لا يوجد حاليا في هذا الزمن خصوصا في هذا العصر في التقدم والتكنولوجيا إعلام دون الوسائل التكنولوجية، وأيضا لا توجد وسائل تكنولوجية دون إيصال مفهوم الإعلام. خلنا نأخذ مثال، يعني الحين حاليا عندنا جميع الوسائل الإعلامية، خلنا نقول سواء من الإذاعة، من التلفزيون، من الصحافة والقنوات الفضائية، تعتمد اعتماد كبير جدا على الوسائل الإعلامية، على الوسائل التكنولوجية. وبالمقابل أيضا الوسائل التكنولوجية من خلنا نقول من التليفونات، من التلفزيون، من الراديو، من الآيباد والآيفون والآيبود وجميعها هذه الوسائل التكنولوجية، حتى الكاميرا نفسها، لها رسالة إعلامية لأنها قاعدة تتواصل مع الناس. الإعلام بمفهومة ككلمة الإعلام هو خلينا نقول التبليغ أو إعلام إخبار الشخص بمعلومة بفكرة معينة، فبالتالي المفهومين مرتبطين ببعض ارتباط كبير، كلاهما يعتبر سلاح ذو حدين، إن استخدم استخدام صحيح وسليم فراح يكون منجز ومعطي بشكل رائع جدا، وإن استخدم استخدام سيء سيكون يعني ذو أثر سلبي جدا على المجتمع. الوسائل الإعلامية سواء التكنولوجية والوسائل الإعلامية والدعوة والتكنولوجية تعتبر وسائل رئيسية في العمل الدعوي. شلون؟ لأن إحنا الحين يمكن مفهوم الدعوة هو إيصال الرسالة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مهما كانت الوسائل، استخدام الوسيلة استخدام السليم هو اللي راح يوصل الرسالة بالشكل السليم، فبالتالي ارتباط كبير بين الوسائل الإعلامية وبين مفهوم الدعوة وإعلاء كلمة الحق وإيصال الرسالة السليمة. هذا المفهوم لو ترسخ عندنا راح تختلف الوجهة نظر اللي قلت لكم في البداية اللي كانوا يقولونها، مو بس طلبة الشريعة حتى دكاترة في الشريعة، إن لا 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 إحنا بعيدين عن الإعلام، إحنا ما لنا شغل بالإعلام، إحنا كوننا شريعة لنا نقال الله وقال رسوله فقط، لكن إحنا ما قاعدين نتعمق في هذا المجال بحيث إن نرى الإعلام ماذا يقدم وبماذا يساعد وبماذا يساهم. قبل أن أتكلم في مدى تلبية الإعلام لحاجة المرأة، خلنا نعرف شنو احتياجات المرأة من الإعلام. المرأة لماذا تشاهد التلفزيون؟ لماذا تقرأ الصحف؟ طبعاً أنا حيكون تركيزي على الإعلام الفضائي بشكل أكبر كون الورقة أو المتطلب في هذا الجانب، لكن حسب أغلب ومعظم الدراسات اللي أنا بحثت فيها الفترة الماضية تشير إن المرأة أكثر مشاهدة للتلفزيون أو للقنوات الفضائية عن الرجل. بطبيعة حالها كونها يعني خلينا نقول في عدد كبير من النساء يمكن الرجل العمل والوظيفة شيء إلزامي وأساسي، في حين المرأة يمكن يكون وظيفتها وعملها شيء ثانوي شيء جانبي، فبالتالي عندها وقت كثير من أوقات الفراغ أو أوقات تواجدها في المنزل حتى وهي قاعدة تؤدي واجباتها المنزلية، فهي تشاهد التلفاز تقرأ الجرائد. فبالتالي هل الإعلام قاعد يوصل أو قاعد يقدم احتياجات المرأة الأساسية؟ شنو هي احتياجات؟ خلينا نقول احتياجات جسدية مثل اهتمام المرأة، ما في امرأة ما تهتم في الجانب هذا، هو الموضة والأزياء والمكياج والتجميل، مختلف طبعا توجهات القنوات سواء كانت محافظة قيمية أو قنوات عامة، هذه من أساسيات اللي توفرها للمرأة.
والإعلام إذا كنا سوف نركز فيه على الفضائيات نحن مخطئون طبعا اليوم، بل أتوقع كما ذكر الأخوة الأفاضل أن البساطة بدأ ينسحب اليوم شيئا فشيئا من الإعلام الفضائي إلى إعلام إلكتروني اليوم. ويمكن أكثركم يلاحظ أن التلفاز الذي يشاهد في البيت لساعات طوال تقلصت ساعاته، قبل لو نفترض 4-5 ساعات في اليوم الآن قد ما يتجاوز الساعة، ولبعض البرامج فقط التي تنتظر من فترة إلى أخرى. بل حتى الفضائيات اليوم ما عادت تسمى فضائيات ناجحة، بل أنا أؤيد من ذكر أن هي برامج ناجحة. والمثال الذي ذكر عن برنامج أوبرا هو أشهر برنامج في العالم اليوم أظن بلا منافس، لا يعرف الأكثرون في أي قناة يعرض، لكن الكل سمع بهذا البرنامج. هي برامج، وإذا كانت هناك توصيات بعد المؤتمر، أنا أرجو من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد قضية لجنة الاهتمام بقياس التأثير ودعم البرامج الهادفة، أنا أرجو أن تكون هناك ميزانيات ضخمة، بل أغلب الميزانيات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو وزارات اللي تعني بهذا الأمر تخصص لإنتاج مثل هذه البرامج. أول ما دخلت الوطن أنا أذكر تجربتي بسرعة بعدين عندي بعض النقاط المهمة. قبل 5 سنوات أو 4 سنوات كان الوطن إلى الآن ما في قناة، جلسنا معهم في التأسيس سنة كاملة قبل بداية القناة في إنتاج بعض البرامج وتجهيز وإعداد بعض المعدين وبعض الأفكار، وبدأنا بأول برنامج ديني كانت تجربة فقط، قصص الأنبياء في 3 دول صورت. كنا أمام نوع من التحدي، قناة قوية جدا وميزانية ضخمة، ونسبة المشاهدة كما تعلمون كان متوقع أنها تكون الأكبر يمكن في الكويت كما هو ملاحظ إلى اليوم. هل سندخل في برامج دينية تقليدية ضمن هذه القناة الضخمة والمتنوعة أو نحاول أن ندخل التحدي بنوع من التغيير والتجديد والإداع؟ وكان هناك فرق عمل من 3 أشخاص، يعني ما ما كان عندنا مشكلة الكوادر الإعلامية، يمكن الكل يعاني منها في 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 مستوى الديني عندنا اليوم، الكوادر الإعلامية قليلة جدا للأسف. ليش؟ ما أدري، هل هو عدم معرفة لأهمية هذا المجال واهتمام فيه، أو عدم وجود مجال العمل فيه بعد التخصص، وهذا راح نفنده كما فند الدكتور بالأدلة. المهم بدأنا بفريق عمل وتوصلنا إلى أننا في البداية يجب ألا نتجاوز ليس الخط الأحمر، الخط الأصفر حتى البرتقالي ما راح نتجاوز، راح نظل في الخط الأخضر. في تحدي، لازم تخرج من كل الخلافات الفقهية اليوم، ولا تبدأ حتى بأي شبهة إعلامية علشان تكسب الجمهور العريض. شيء ثاني، تواجه التحديات في برامج ثانية وإبداعات وأفكار جديدة وما تدركها من كثرتها. فبدأنا بقصص الأنبياء، ما كان فيها أي عنصر نسائي، يمكن الكل يلاحظ هذا أول برنامج لنا، ما في أي تأثير موسيقي، ما كان فيها حتى أي نوع من الدراما أبدا، فقط تصوير قصص الأنبياء في عدة مشاهد تشابه الحدث الحقيقي. يعني الحدث اللي في البحر في البحر، الحدث اللي في السفينة في السفينة، الحدث اللي في جبال منحوتة في البتراء في الأردن، مع أنه ما له علاقة بقصة ثمود، لكنها تشابه الواقع اللي كان موجود في الحقيقة.
الموضوع الذي طلب مني كمتخصص في العلوم الاجتماعية، هل لبت التكنولوجيا الحديثة حاجات المراهقين؟ هو سؤال حقيقة، لما بحثنا في الدراسات، ولا نريد أن نقوص في الدراسات، وجدنا حقيقة أن هناك اليوم ثورة معلوماتية في العالم العربي تفوق حتى الصين، وإن كانت الصين فيها تقريبا خمس العالم. وجدنا في الدراسة أولا أن العالم العربي يمثل فقط ثلث عدد المسلمين ككل، اللي تشوفونه في يعني الشاشة الآن 338 عربي يعيشون، أغلب هذه النسبة 72% في دول شمال أفريقيا، فقط في دول الشام ودول الخليج تشكل فقط نسبة 27%. حتى نصل الآن إلى قاعدة كيف أثرت التكنولوجيا على جيل الشباب والمراهقين. هناك 60% من العالم العربي عمر الشباب أقل من 25 سنة، وهناك نسبة 30% أقل من 15 سنة، وهذه 15 سنة هذه هي التي ستقود العالم خلال 10 أعوام القادمة. العالم العربي اليوم يعاني من مشكلة، نعم في انفتاح تكنولوجيا، لكنه يعاني من مشكلة عظيمة لا نقيسها فقط في دول الخليج، ألا وهي قضية البطالة. البطالة تشكل، نحتاج إلى 50 مليون وظيفة في العالم العربي أمام 380 مليون، يعني لدينا يا أخوة تقريبا من كل 6 في 1 عاطل في العالم العربي تقريبا. البطالة ستصيب الشباب الجامعي بشكل كبير. أمام هذه البطالة هناك انشغال وهناك اهتمام في التكنولوجيا. لاحظوا اهتمامات العالم العربي، أكثر دولة اليوم مستخدمة في عام 2010 أكثر دولة مستخدمة للإنترنت هي جمهورية مصر، يليها المغرب، يليها السودان حسب إحصائيات المنظمة الدولية للتكنولوجيا. أضيف إلى هذا العالم العربي انتشار التكنولوجيا فيها، نرى أكثر المستخدمين رغم قلة عدد السكان هي في الإمارات، ثم في البحرين، ثم في قطر، ثم في الكويت. هذا يعطينا مؤشر يا أخوة ويا أخوات أن هناك علاقة ما بين الانشغال وما بين قلة استخدام التكنولوجيا. يعني هذا يعطينا انطباع أن هناك اهتمام كبير من الشباب المراهق لاستخدامات الإنترنت، وكلما زاد الفراغ زادت استخدامات الإنترنت. بل هناك قاعدة إعلامية تقول كلما زادت التك اللي هي التكنولوجيا كلما قل التطش وهي اللمسة الإنسانية. وانتم تشوفونها اليوم في الواقع، أنا أدرس في الجامعة، وأحد المشاكل التي نعانيها اليوم في المشاكل أن الطالب جسد معانا لكن عقله برا. وراح نشوف الآن هل فعلا هي كما تفضل الشيخ نبيل ولا الدكتور علي ولا أخ خالد ولا أخت أسماء، هل هي فعلا احنا قاعد نصنع إعلام ولا احنا قاعد ننشر أخبار؟ نحن لا نصنع إعلام، وحتى الإعلام الإسلامي اليوم فعلا، وأنا حقيقة في مؤتمر لست حتى أعرض فقط إيجابيات، أنا حقيقة أشجع الأخوة، هذه دعوة، دعوة محب، ويعرفون علاقتي وياهم الطيبة، نحن نريد التخصص يا أخوة في الإعلام وفي التكنولوجيا. أنا رجل تخصصي إرشاد، فبالتالي دوري إرشاد في التوعية، لكني لا أستطيع أن أدير مؤسسة إعلامية، ولا أستطيع أني أفتح لي، أنا عندي تويتر وعندي فيسبوك لكن ما عندي وقت حقيقة، لكن أعطي غيري هو الذي يديرني. وأنا متأكد حقيقة من نجاحات القنوات الإسلامية اليوم، ومن نجاحات الآيكون الإسلامية اللي تشوفونها على ما يسمونها السوشيال ميديا أو الإعلام التكنولوجي الحديث هذا، أنا حقيقة أتمنى أن يكون نخلق أو نوجد قاعدة من الشباب الجديد. كنا نقول تربينا على قواعد أو على أعراف قد تكون مو صحيحة، ولهذا يقول أحد المفكرين، يقول ليس كل قديم أصيل وليس كل جديد دخيل. إحنا نقول لكم كان يقال لنا أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة، هذا الكلام لم يصبح صحيحا. اليوم أصغر منك بيوم أفهم منك بعشر سنوات. وأنا متأكد الأخ خالد لو أخبرنا عن علاقتهم مع الأطفال اليوم، يا أخوة أبو ثلاث سنوات ممكن يفتح اليوم الآيباد ولا الآيفون، وقد هو يخبر والدينا. فبالتالي اليوم أمامنا تحدي أن هناك انتشار سريع للإنترنت. أكثر من هذا، في شيء طيب إيجابي، وهو أن العلم منتشر في العالم العربي، وهذه الدعوة وإن كانت يعني محلية، هناك تذمر في المجتمع الكويتي أننا لسنا نملك أي مقوم من مقومات العلم.
أبدأ كلمتي هذه أو الموضوع حول الشباب والبرامج القيمية بعرض سريع، أنا سأقسم المدة الزمنية قسمين، قسم نظري مفاهيمي والقسم الآخر قسم تطبيقي عبر الباوربوينت. أبدأ مستثيرا هذا اللقاء ببعض الأرقام من خلال دراسات، وأنا تعمدت أن أحضرها معي حتى تكون هناك مصداقية في طرح المعلومات. هذه دراسة قامت بها شركة هم بريست للخدمات الإعلامية، تتحدث عن مدى تفاعل جيل الشباب مع البرامج السريعة مثل ستار أكاديمي وغيرها. الدراسة نشرتها هذه الوكالة، وهي صحيحة من ناحية ما نشر في الصحف المحلية والرسمية، وقد تابعت هذا بنفسي. مثال، السعودية فيها 11 مليون و300 ألف اتصال على البرنامج، من مصر 23 مليون و175 ألف اتصال، لبنان 18 مليون و536 ألف اتصال، الكويت 300 ألف، الإمارات مليون و100 ألف تقريبا، سوريا 16 مليون، الأردن 8 مليون، وهكذا. إذن هناك برامج تهتم بقضايا الشباب، تركز عليهم، والتطبيقات العملية تؤكد مدى تفاعل هؤلاء الشباب مع هذه البرامج. من ضمن أيضا الدراسات، مركز دراسات الوحدة العربية في كتاب الذي سماه ثورة الصورة، يتحدث عن فترة قديمة، الميديا في العام 1966 في حملة انتخابات، كان الرئيس يعني جمهوره ما بين 5-6%، بعد المشاركة التقنية وصل جمهوره إلى قرابة 60%. وإذا قارنا هذا التاريخ القديم للمسؤول الروسي هذا بالتاريخ الحديث لأوباما، والذي أثبت أن جمهوره كان من الشباب ممن انتخبه، فكان الاعتماد الأكبر هو على الميديا. وإذا أردنا أن ننتقل بشكل سريع، فسننتقل مباشرة إلى تونس وإلى مصر، لندرك أن هذه هي حقيقة، أن جمهور الشباب إذا شارك في موضوع الميديا والتقنية والتفاعل فربما يحدث نقلات هائلة. هذا الكتاب اللطيف طبع هذه السنة في دراسة عن الجامعة اللبنانية في الجامعة الأمريكية في لبنان عن مدى اهتمامات الشباب، وهذه دراسة مهمة جدا حتى نستوعب مدى تقديم البرامج التلفازية أو الفضائية لحاجات الشباب. في الجامعة قسموها قسمين، ناس لبنانيين، طلاب لبنانيين وطلاب غير لبنانيين. فمثلا إذا أخذنا نموذج اهتمام الطلبة الجامعيين بالسياسة، الذكور 18% والإناث 7%، هذا هؤلاء اللبنانيين. خارج لبنان زي حالاتنا سعوديين وخليجيين وإلى آخره، الذكور 13% والإناث 7%، النساء دائما يعني ثابتات على المبدأ. الفنون السينما مثلا 10% للشباب و 6% للإناث. من خارج لبنان، طلبة من خارج لبنان أيضا الذكور 10% لكن الإناث ارتفعوا إلى 9%. بالنسبة أريد أن أتجاوز الدين، لأن الإحصائية تقول أن الدين، البرامج الدينية طبعا الذكور 4% والإناث 0%. خارج لبنان الذكور 8% والإناث 4%، وغير ذلك من الدراسات المهمة التي تتحدث عن واقع يعني الشباب. هذه المقدمة أحببت أن أبدأ بها حتى ندرك مدى تغيرات حال الشباب، ظروفهم، واقعهم المختلف، الذي قد نظن أنهم مشغولون فقط بالفنون أو مشغولون بالسينما أو بالمسرح أو غير ذلك. لا بد أن ننظر إليهم نظرة مختلفة بناء على الواقع الجديد الذي نعيشه. أريد أن أؤكد في هذه النقاط السريعة أن الإعلام القيمي، لأن نحن نتحدث عن الإعلام القيمي أو الإعلام الهادف، فيه مشكلات ضخمة وكبيرة في اتجاهاته للشباب. القضية الأولى أنه لا يوجد هناك أي قياس أثر في شريحة الشباب، لا يوجد، وبالتالي لا نعرف هل هذا التأثير حصل بدرجة كبيرة أم درجة يعني محدودة. في دراسة وجدت في شركتين مشهورتين في السعودية تتحدث عن بعض القنوات الفضائية ومدى تأثير الشباب، وجدت أن 80% من الشريحة المستهدفة كما يقولون قرابة 50,000 كما زعموا، 80% من المشاهدين شباب، وأن المشاهدة في هذه القناة السعودية عالية جدا، وصلت إلى 80% من هذه الشريحة. دراسة أخرى أثبتت النصف تماما أنه 40%. والغريب أن كلا الدراستين نشرتا في الصحف المحلية، فدراسة تقول أن المشاهدة عالية جدا 80%، وبعدها بيومين المشاهدة بالنصف يعني 40%. معنى ذلك أنه لا يوجد عندنا أي أثر لقياس أثر وضع الشباب أو حالات الشباب، وبالتالي لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة. وأنا أطالب به هنا في أن تكون هناك لجنة معلومات إحصائية من خلال دراسة تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة، وهي بالمناسبة موجودة في الأردن. وهذه الدراسة تقوم بعمل استبيان علمي مقنن يستطيع الجمهور أن يشاهده ويطلع عليه. طبعنا كتاب في مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير عن مملكة البحرين، عن شباب مملكة البحرين من خلال الجامعات وغير ذلك. 7,000 استبانة قامت بها هذه الشركة الأردنية. ولذلك أنا عندما أطالب بوجود لجنة معلومات إحصائية، يعني هذا الأمر ممكن، تأتي هذه الشركة المتخصصة في الأردن، تتفق القنوات الهادفة معها وتقرأ واقع الشباب أو على حسب الشريحة المستهدفة في القنوات، فيمكن أن تعطي معلومات مفرحة ومتفائلة عكس المعلومات المتضاربة التي تصل إلينا من خلال الصحف المحلية أو وسائل الإنترنت المختلفة.